بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: ويسن السجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. طيب، سبق معنا ما يتعلق بسجود السهو، بأحكام سجود السهو من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ومن تفصيلات أهل العلم. واليوم بإذن الله تعالى ندخل، أو ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من باب يعني ذكر الشيء بما يناسبه، فهو لما ذكر سجود السهو ناسب أن يذكر بعض أحكام السجود في يعني التي لا تتعلق بالصلاة، مثل سجود التلاوة وسجود الشكر. قوله رحمه الله تعالى: يسن، أي ليس بواجب، فلا يجب على من مر على آية سجدة أن يسجد، لا يجب على من مر على آية سجدة أن يسجد، وإنما يستحب له ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ آية سجدة، وأيضا لم يسجد لما قرأ آية سجدة، فدل هذا على استحباب سجود التلاوة. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. القارئ معروف، فهو الذي يقرأ القرآن، يقرأ آية السجدة نفسه. وأما المستمع عندهم فهو الذي يقصد السماع، لهذه القراءة، فيقال له مستمع. ويفرقون بين المستمع وبين السامع. السامع هو من سمع قراءة آية السجدة لا عن قصد، وإنما حصل له ذلك، لا يعني لا يتعمد أو لا يقصد سماع هذه التلاوة، وإنما لجلوسه في المكان أو مروره سمع له سمع آية السجدة. وظاهر كلامه أن السامع لا يسن له سجود التلاوة، ويظهر أن هذا فيه نظر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأ آية السجدة فسجد كل من كان في المكان، حتى يقال، حتى يعني في الرواية أن المشركين سجدوا، واضح. فيظهر والله أعلم أن من سمع آية سجدة وأراد أن يسجد بعد سماعها فله ذلك، هل يشترط مثلا أنه القارئ يقرأها فلا يسجد والمستمع أو السامع يسجد؟ هل يشترط أن يسجد القارئ أولا؟ لا، ليس شرطا، لأن قراءة أو لأن سجود التلاوة ليس له إمامة، إلا في الصلاة، تبعا للصلاة. كلامي أنا في خارج الصلاة. طبعا الإمام إذا سجد يسجد معه، والإمام إذا لم يسجد في 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 الصلاة لا يسجد، لا يسجد المأموم، واضح؟ فمثلا لو قرأ الإمام آية سجدة ومر ما سجد وأكمل التي يعني التي بعدها، فلا يجرع للمأموم أن يسجد ثم يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، قال في الصلاة خارجها، في الصلاة وخارجها، فسجود التلاوة مشروع في الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل عمر وغيره من الصحابة، وخارج الصلاة أيضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد خارج الصلاة. يبقى في سجود التلاوة عند أهل العلم بعض المسائل ننبه عليها سريعا. هل تشترط لها الطهارة في خارج الصلاة؟ يعني لو واحد كان يقرأ القرآن مثلا حفظا أو نظرا ومر على آية فيها سجدة، هل يشترط لها الطهارة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، إلى أن سجود التلاوة لا بد فيه من الطهارة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن سجود التلاوة لا يشرع له، أو ليس واجبا أو ليس شرطا، مو لا يشرع، الطهارة تشرع مطلقا وللذكر مطلقا، هذا بأدلتها المعروفة. ولكن هل الشرط لسجود التلاوة الطهارة؟ قلنا أن بعض أهل العلم ذهب إلى اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة في سجود التلاوة، وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بدليل أن الطهارة إنما تشترط للصلاة التي مفتاح التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وسجود التلاوة ليس فيه هذا الأمر. طبعا أيضا من المسائل التي تذكر في سجود التلاوة، طبعا نحن كلامنا كما سبق أنه كشرط، أما كاستحباب ومشروعية هذا أمر وارد، هذا أمر وارد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل فتيمم ثم رد عليه السلام فقال إني كرهت أن أذكر الله على هذه الحال. هل يشترط في سجود التلاوة تشهد أو يشرع له تشهد؟ الصحيح أنه ليس فيه تشهد. طيب، في خارج الصلاة هل يشرع لسجود التلاوة تكبير؟ في خارج الصلاة هل يشرع لسجود التلاوة تكبير؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكبر له، وذهب بعض أهل العلم وهو الأظهر أنه لا يكبر لها خارج الصلاة لعدم ورود الدليل. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يميل إلى هذا، بل في مجموع الفتاوى له كلام يدل صراحة على التفريق بين الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبين سجود التلاوة. والذكر الوارد في سجود التلاوة معروف، وهو سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وأذن له بحوله وقوته، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك، أي وكذلك الحكم في سجود الشكر. وسجود الشكر قال إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. سجود الشكر مستحب مسنون كسجود التلاوة، ليس واجبا. ويشرع متى؟ يشرع عند تجدد نعمة أو زوال نقمة. وقوله عند تجدد يعني عند حصول نعمة أو أمر مهم أو أمر مثل ما يقال يتمناه هذا الإنسان، أو أمر كبير جدا مثلا بالنسبة له، فيشرع له السجود حينها. وذلك يعني بعض أهل العلم قال إن سجود التلاوة لا ينبغي في كل نعمة، لأنه كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فسجود التلاوة ليس، فسجود الشكر جزاك الله خير، فسجود الشكر ليس في كل نعمة، إنما في النعم المتجددة، في النعم المتجددة، ومعنى المتجددة التي يرجى حصولها ويكون في وقوعها نفع عظيم إما للأمة وإما للشخص. فيسجد لله شكرا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد، وكذا ورد عن أبي بكر وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. قال: أو اندفعت عنه نقمة. اندفاع النقمة أيضا هي نعمة، اندفاع النقمة هو نعمة. قال: سجد لله شكرا. قال: سجد لله شكرا. طبعا هناك قولان غريب، يعني غريبان. قول يقول بأن سجود التلاوة مكروه، قول يقول بأن سجود التلاوة مكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته نعم كثيرة ولم يسجد، وهذا غريب، لأنه ورد في بعض الأحوال أنه سجد سجود الشكر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد، أنه جاءته نعم كثيرة ولم يسجد لله شكرا. فجوابه أن نقول إن سجود الشكر لا يشرع في كل نعمة، لا يشرع في كل نعمة تحصل، وإنما يشرع في بعض النعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. والقول الذي هو يعني أبعد، من يقول إن سجود الشكر محرم، لأنه لا يشرع إلا مع ركعتين، أما السجود لوحده محرم. يستدلون بقوله تعالى: وخر راكعا ثم أناب، فيقول دل هذا على أن سجدتي الشكر تكون مع ركعتين، أما أن تسجد سجدة الشكر بمفردها فهذا حرام. فنقول هذا الحرام فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى به حجة عليه الصلاة والسلام، فليس بمحرم. هذا الحرام عندكم قول باطل، قول باطل، لأنه مخالف للسنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. قال: وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة يعني يسن. بقي أن ننبه أيضا على بعض الأمور. الأمر الأول: لا يشترط أو لا تشترط الطهارة في سجود الشكر. الأمر الثاني: لا يشرع فيها تكبير ولا تسليم ولا تشهد. الأمر الثالث: ليس فيه ذكر مخصوص، ليس فيه ذكر مخصوص. وقال بعض أهل العلم: يدعو بما يناسب الحال شكرا لله عز وجل إن أحب. المسألة الأخيرة التي أريد أن أنبه عليها في سجود الشكر: هل يعني يقوم ثم يسجد شكرا، أم وهو جالس يسجد شكرا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع إلى أن يقوم واقفا ثم يسجد للشكر، واستدلوا بحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والقول الصحيح عند أهل العلم، أو الذي يعني تدل عليه الأدلة الصحيحة، أنه لا يشرع له قيام خاص، لا يشرع له قيام خاص. فإن كان قائما سجد، فإن كان قائما عند سماع النعمة سجد، لأنه قائم حاله هذا. وإذا كان جالسا وسمع نعمة سجد على حاله، ولا يشترط له أن يعني أن يقوم ليسجد للشكر، لعدم الدليل في هذا أو في على هذه المسألة. نعم تفضل. ها، ما في ذكر معين، لا تسبيح ولا غيره، إنما قال بعض أهل العلم: يدعو بما شاء بما يناسب الحال من شكر الله عز وجل. فما في ذكر التزام شكر ذكر معين. شكرا الله.
القول الراجح في مسألة التكبير سجود التلاوة.
كذلك سجود التلاوة في سجود الايه؟
الصلاة
التلاوة
سجود
الشكر
سجدة عند مرور السجدة في التلاوة
عند مرور السجدة.
لا في الصلاة يكبر، في الصلاة يكبر، هذا اللي ذكره أهل العلم، خلافهم في خارج الصلاة، هذا اللي ذكره أهل العلم. في خارج الصلاة لا لا، يعني شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم يقولون في هذه المسألة إنه لم يرد دليل على التكبير، لم يرد دليل على التكبير، وقياس السجود على الصلاة يعني أمر يحتاج إلى معرفة قاعدة، وهي أن العبادات لا يدخلها باب القياس، العبادات لا يدخلها باب القياس، فلا يمكن أن أقيس مثلا أمر ما على الحج أو على الصلاة أقول قياسا على الحج أفعل كذا وكذا وكذا، قياسا على الصلاة أفعل كذا وكذا وكذا، واضح؟ فنبه أهل العلم على أن العبادات لا يدخلها باب القياس. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يبين فيه بعض الأمور التي لو وقع فيها العبد تبطل بها صلاته، وبعض الأمور التي لو وقع فيها العبد ينقص فيها أجر صلاته أو يعني ينقص من خشوعه. فقال رحمه الله تعالى: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، ويترك وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. قوله رحمه الله تعالى: تبطل الصلاة بترك ركن، وهذا واضح من جهة أن مثلا من صلى العصر بثلاث ركوعات فهو لم يحقق صلاة العصر المشروعة، لأن صلاة العصر المشروعة فيها كم ركوع؟ 4 ركعات. من صلى المغرب مثلا ب4 سجدات أو 5 سجدات فقط ما حقق صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب فيها 6 سجدات، وهكذا. فترك ركن، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمثلا من صلى العصر 4 ركعات صلاها 3 ركعات مثلا، فإن هذا فعل أو عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. قال: أو شرط بترك ركن أو شرط. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وفي قدمه قدر درهم لم يصله الماء، ماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره أن يعيد الوضوء. فدل هذا على أن من ترك شرطا من شروط الصلاة عمدا أو سهوا، هذا الذي ترك قدر لمعة الظاهر أنه أخطأ سهى عن المكان، مع ذلك أمره بإعادة الوضوء، مما يدل أولا على بطلان الوضوء ويدل ثانيا على بطلان الصلاة. نعم. قال: وهو يقدر عليه، أي يقدر على الإتيان بالركن، يعني غير عاجز. مثلا إنسان القيام في الصلاة ركن، لكن إنسان مريض مثلا جاءه مرض لا يستطيع القيام،
أو مثلا مقعد فيصلي جالسا فيترك ركن القيام، فيترك ركن القيام. وأيضا الفاتحة ركن. مرة أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أو علمه الصحابة الفاتحة، فما استطاع، ما استطاع أن يتعلمها، يعني حاولوا حاولوا ما استطاع. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح ويكبر ويهلل ويحمد، فعجز عن قراءة الفاتحة أو عن حفظها فسقطت عنه. فلذلك الشيخ هنا قال وهو يقدر عليه. إذن من ترك ركنا أو شرطا قادرا على الإتيان به بطلت صلاته. قال عمدا، يعني بقصد بنية الترك لهذا الركن أو الشرط، أو سهوا خطأ، أو جهلا ما يعرف أن هذا أن يعني أن هذا الركن من أركان الصلاة، تركه جهلا. الأول السهو يعلم لكنه سهى عنه، والجاهل لا يعلم أصلا، لا يعلم أصلا. قال إذا لم يأتي به، لابد أن يأتي به. قال طيب، والدليل على هذا أن الجاهل، الدليل على هذا أن الجاهل تبطل صلاته حديث المسيء صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه ماذا كان يقول له 3 مرات؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك باطلة، واضح. والمسيء هذا كان جاهلا لا ساهيا، وإذا ثبت الحكم في الجاهل فالساهي من باب أولى، فالساهي من باب أولى. طيب، قال إذا لم يأتي به، علم بها، علم من هذا أن إنسانا أن إنسانا لو ترك مثلا ركوع وعلم أنه لم يركع ثم قام وأكمل صلاته أن صلاته تصح، أن صلاته تصح. قال وبترك واجب عمدا، قوله وبترك واجب عمدا، فترك الواجب في الصلاة إن كان عمدا تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفهم من قوله هذا أن من ترك واجبا سهوا أو جهلا لا تبطل الصلاة، وإنما يسجد سجدتي السهو، يسجد سجدتي السهو. طيب، إنسان صلى الظهر 3 ركعات وشاف واحد وشغل عنه، ثم رآه بعد ساعة أو ساعتين فقال لو ترك أنت صليت الظهر 3 ركعات، ماذا نقول له؟ أعد الصلاة. طيب، إنسان شاف واحد ما جلس للتشهد الأول قام ثم شغل عنه بأي أمر، فهذا صلى ومشي، وبعد ساعة ساعتين 3 رآه فقال له ترى أنا رأيتك لم تجلس التشهد الأول، هل سجدت سجدتي السهو؟ قال لا والله ما سجدت. فماذا نقول له؟ صلاتك باطلة ولا صحيحة؟ صلاته صحيحة، لأنه ترك هذا الواجب سهوا أو جهلا. قال وبالكلام عمدا، تبطل الصلاة بالكلام عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم لما جاءه ودخل الصف قبل معاوية، كان الأمر في الصلاة في بداية أمره يكبرون ثم ممكن يتحدث الواحد مع من بجواره يمينا أو يسارا، ثم نسخ بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين لا تتكلموا، فنهي عن الكلام في الصلاة وأمروا بالسكوت كما يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه. طيب، معاوية بن الحكم جاء وما يدري الحكم هذا، ما يعرف، فدخل في الصلاة فعطس رجل فشمته، قال يرحمك الله، فنظر فغضب الصحابة ونظروا إليه بشدة، فقال واثق لأمياه، فغضبوا أشد. بعد ما انتهت الصلاة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم سأله، بيّن له أنه يعني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لاحظ معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أجمعين ما تكلم يعني ما تكلم بكلام, إنما قال يرحمك الله ذكر. ولكن لما كان هذا الذكر يخاطب به شخصا آخر سمي من كلام الناس, أي من تحدث بعضهم لبعض, من تحدث بعضهم لبعض ولو كان بالذكر, ولو كان بالذكر. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتكلم, أن لا يتكلم في الصلاة. وحديث معاذ بن الحكم فيه فائدة. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم, هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة؟ لا. فدل هذا على أن الجاهل, طيب, فدل هذا على أن الجاهل للحكم في الصلاة يعلم وتصح. فهو طبعا معاوية سكت بقية الصلاة, خاف من نظراتهم وخاف من الأمر. فإن قيل لماذا لم يؤمر بإعادة الصلاة وقد تكلم فيها, نقول هنا السكوت هو أتى به ولكن أخطأ في بعضه, فتصح الصلاة, فتصح الصلاة, والله أعلم. طيب, قوله وبالكلام عمدا وبالقهقهة. القهقهة هو الضحك مع إصدار صوت ويعني تضعضع في 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 عظام الصدر, يعني حركة. القهقهة في الصلاة الصحيح من قول أهل العلم أنها تبطل, أنها تبطل الصلاة بإجماع, خلافا لمن لم يبطلها. وقد ألف بعضهم, ورأيت رسالة لبعض المعاصرين, رسالة يصحح فيها صحة الصلاة المتقهقه ضحكا بالصلاة في صلاته, وبناها على حديث ضعيف بل ضعيف جدا عند أهل العلم في صحة الصلاة المقهقه, وأنهم ضحكوا إلى آخره ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ولكن هذا الكلام مردود بالإجماع وأيضا بالعقل, وذلك أن الذي يضحك ضحكا شديدا في الصلاة أخرج هيئة المصلي عن هيئة الصلاة, واضح, فيكون داخلا تحت قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالقهقهة, وفهم بقوله القهقهة أن التبسم اليسير لا يبطل الصلاة, أن التبسم اليسير لا يبطل الصلاة وإن كان مكروها, وإن كان مكروها لأنه مطالب بالخشوع في الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة, وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة, فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما. يعني بعضهم قال القهقهة كلام فداخل في الكلام, فمن أتى بالقهقهة كأنه تكلم, لا, هو يقول ليس كلاما, ليس كلاما. طيب, قال رحمه الله وبالحركة الكثيرة عرفا, يعني يعبث بثوبه بعمامته, ينظر في أوراق في جيبه, يلتفت يمينا شمالا. قال العلماء عرفا يعني إذا كان المصلي يعبث في صلاته ورآه الرائي ولا يدري, هل هو يعني إذا رآه الرائي يظن أنه لا يصلي لأنه يتحرك حركات كثيرة, فهذه الحركات الكثيرة أذهبت هيئة الصلاة فتبطل الصلاة, فتبطل الصلاة. والدليل على ذلك إخراجها عن هيئتها, إخراجها عن هيئتها, فإخراجها عن هيئتها. فالحركة الكثيرة عرفا تبطل الصلاة. ألاحظ قوله كثيرة, فهم منه أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وجاءت شاه أرادت أن تمر بين يديه, فكان عليه الصلاة والسلام يتقدم, فأرادت أن تتقدم فتقدم خطوة فوقفت, ثم أرادت أن تتقدم فتقدم إلى أن ألصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه, وحمل أيضا أمامة وهو في الصلاة, وكانت تطلع عليه صلى الله عليه وسلم. ففهم من هذا أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة خلافا للأحناف، خلافا للأحناف فإن عندهم ثلاث حركات تبطل الصلاة. فقوله وبالحركة الكثيرة، قال لغير ضرورة، لغير ضرورة. فلو تحرك لإنقاذ إنسان يريد أن يسقط في هاوية، أو يسقط أو طفل سيسقط على نار، أو أصيب بأمر ضرورة، أو مثلا تحرك لقتل عقرب شيء من الفواسق، فإن هذا لا مانع منه ولا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها. وكذلك نقل الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، في مراتب الإجماع. فهذا إجماع أهل العلم على أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. قوله لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، يعني في ترك ركن وفي ترك الشرط، في ترك الركن وفي ترك الشرط. وبالأخيرات في ترك ركن أو ترك الشرط أو ترك الواجب أو ترك الواجب عمدا، وفي الأخيرات في ترك نعم وبالكلام أيضا عمدا، عفوا وبالأخير الكلام والقهقهة وبالحركة الكثيرة فعل ما ينهى عن، فعل ما ينهى عن بالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا لغير ضرورة فعل ما ينهى عن، فعل ما ينهى عنه في الصلاة. ثم قال ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس، يعني أخذ شيء بخفية يعني وسرعة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. قوله اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد أي من أجرها، أي من أجرها. وهذا دليل على أن الشيطان حريص على أن ينقص أجر الصلاة، ودليل أيضا على كراهية الالتفات في الصلاة، دليل على كراهية الالتفات في الصلاة، فلم يبطلها صلى الله عليه وسلم. قال ويكره العبث، قال ويكره العبث لحديث أبي ذر عند أحمد والترمذي وغيرهم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وسئل عليه الصلاة والسلام الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. فدل هذا على أن العبث مكروه في الصلاة، والعبث هو الحركة لغير فائدة، الحركة لغير فائدة، لغير فائدة انتبه، لغير فائدة إما عفوا العبث هو الحركة لغير مصلحة، لغير مصلحة. فالحصى حينما يسويه مرة حصلت المصلحة، فالمرة الثانية أو الثالثة ستكون عبثا، وإنما كانت عبثا لأنه مشتغل بالعبادة، فالاشتغال بالعبادة فالاشتغال بأمر سوى العبادة عبث. نعم. قال الشيخ رحمه الله ووضع اليد على الخاصرة، ووضع اليد على الخاصرة لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أي واضعا يديه على الخاصرة. قال وتشبيك أصابعه، يكره في الصلاة تشبيك الأصابع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة قال فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فإنه في صلاة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة عند أحمد الترمذي وأبي داود وغيرهم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فإذا كان في الصلاة فإن دخل في الصلاة فمن باب أولى أن لا يشبك بين أصابعه. قال وفرقعتها, جاء حديث في النهي عن فرقعة الأصابع لكنه من حديث علي قال عنه الألباني رحمه الله تعالى ضعيف جدا, ولفظه لا تقع لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة, لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة, أخرجه ابن ماجه وضعفه الألباني جدا فقال ضعيف جدا. لكن ثبت عن ابن عباس فقال شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه صليت إلى جنب ابن عباس قال ففقعت أصابعي فلما قضيت الصلاة قال لي لما, فقال ابن عباس رضي الله عنه لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. إذن يعني أنكر عليه هذه القعقعة أو فرقعة الأصابع, وهو عبارة عن الصوت الذي يصدر عند الضغط على الأصابع سواء يعني وهي ممدودة أو وهي مقبوضة, فهذا مكروه في الصلاة لأنها هيئة خارج الصلاة, ولأنها يعني تذهب الخشوع واستحضار الوقوف بين يدي الله عز وجل. فهذا أيضا ثبت عن ابن عباس كما سبق أنه أنكر على مولى له يقال له شعبة فقال لا أم لك أتفقع لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. طيب قال وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب من مكروهات الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه أمرهم بثلاث ونهاهم عن ثلاث, فنهاهم عن نقر كنقر الديك, وإقعاء كإقعاء الكلب, كنقر كنقرة الديك مثلا, وإقعاء كإقعاء الكلب. قال والتفات كالتفات الثعلب, وجه الشاهد وإقعاء كإقعاء الكلب. سنعود على هذه المسألة لكن نمشي بناء على كلام المصنف. أيضا عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقع إقعاء الكلب, لا تقع إقعاء الكلب. قال وأن يستقبل ما يلهيه, وهذا دليل حديث عائشة لما علقت على الجدار سترا فيه صور أو بعض الأشكال قرام, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي أي أزيلي, أميطي عنا قرامك أي سترك, قرامك هذا, أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي يعني تشغلني. وأيضا أبي جهم لما بعث له بإنبجانية فكان فيها شيء أشغله فأرسلها إليه, فيطلب من المصلي أن لا يعني يستقبل بمعنى يكون شيء أمامه, وهذا أيضا يدل على خطأ ما يفعل في المساجد من وضع أذكار الصلاة أمام المصلي, من وضع الساعات, من وضع شاشات, من وضع أمور أخرى تشغل المصلي, فإن هذا خلاف السنة, فإن هذا خلاف السنة. قال أو يدخل فيها يعني يدخل فيها بمعنى يشرع في الصلاة, أو يدخل فيها أي في الصلاة وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين البول والغائط, أو بحضرة طعام يشتهيه. فالطعام إذا حضره وإذا حضرت الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بالطعام قبل الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا؟ لأن قلبه سيكون مشغولا ومشتغلا ومصروفا إلى الطعام غالبا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. إذن هذا من المكروهات. لكن هذه الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بعضها محرمة عند أهل العلم، الأدلة تدل على النهي، الأدلة تدل على النهي. فوضع اليد على الخاصرة، الحديث صريح في النهي، قوله صلى الله عليه وسلم، قول أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وتشبيك الأصابع أيضا في الصلاة ورد فيه النهي، وإقعاء الكلب أيضا ورد فيه النهي، وكذا مدافعة الأخبثين ورد فيه النهي، وكذا افتراشه كافتراش الكلب ورد فيه النهي، إلا إذا كان الشيخ رحمه الله تعالى يقصد بهذا الكلام نهي تحريم بعضها، بعضها مكروهة كراهة تنزيه وبعضها مكروهة كراهة تحريم، فهذا يمكن أن يكون كلامه وارد بهذه الصورة، فيبين ما منها محرم كراهة تحريم وما منها مكروهة، فيبين ما منها مكروها كراهة تحريم وما منها مكروها كراهة تنزيه. فإذا الذي يظهر الله أعلم أن كراهة التنزيه في الالتفات والعبث وفرقعة الأصابع واستقبال ما يلهيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.